أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام أمس أن بعضهم ذكر أن النفر في الآية، طبعا قلنا ثلاث تفاسير اكو في الآية الكريمة ذكرت، تعرضوا لها جماعتنا الأعلام، بعضها قد ورد عن العامة عنا، يعني اكو تفسير للكلام، هذا يعبرون عنهم التفسير في مصطلحهم. التفسير الأول يسموه التفسير السياقي، اللي مأخوذ من سياق الآية، يعني يحاولون يطبقون الآية على سياقها، وهذا التفسير الأول، اعتبار الآية واردة في سياق آيات الجهاد، وبما أنها واردة في سياق آيات الجهاد فيحملوها على معنى الجهاد، فيكون المراد منها التفسير الأول أنه لولا نفر من كل فرقة طائفة نفروا، يعني مع النبي صلى الله عليه وآله للجهاد، ويتفقهوا في الدين، المراد من عند التفقه مو في مسائل الشريعة، تفقه يعني أخذ المعلومات التي تحصل في المعركة من قضايا إعجازية مع النبي صلى الله عليه وآله، ويرجع حينما يعودون يخبرون قومهم بما حصل لهم من قضايا إعجازية وانتصارات، فيقوى إيمان الموجودين عليكم. وحينئذ فبعد يكون التفقه ليس هو من لوازم الإنذار، يعني قصد النفر، ولا هم الإنذار واجب والحذر واجب، وإنما من التفقه راح يكون من عرضه، يعني يكون الإنذار هو يعني للجهاد، خروج الجهاد هو الهدف، وفي طريقهم مو الغاية، مو العلة للتفقه، علة للجهاد، وإنما مع الجهاد يحصل لهم، إذا جاهدوا سوف يحصلون على بعض الأمور العقائدية والتي تفيدهم في تقوية عقيدة غيرهم. بعد لا تصلح الآية الاستدلال في هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا، والحمل الآية خروجا عن سياقها أنه ينفرون إلى النبي صلى الله عليه وآله ويتعلمون منه الأحكام، ثم يرجعوا إلى قومهم ينذرونهم بما تعلموا، فيجب على القوم الحذر. هذا اللي محل شاهدنا في الآية الكريمة، هذا اللي على خلاف سياقها، وإنما على مقتضى مضمون الآية وتركيبها. أكو عندنا المعنى الثالث على مقتضى يسموه عربية الآية، رجوع الضمائر، كأنه هذا التفسير الثالث، وهو الذين فسروا الآية عكس التفسير الأول، وهو أنه إذا نفر النبي صلى الله عليه وآله وخرج إلى المعركة فلا يخرج معه جميع المسلمين وتبقى المدينة فارغة، مسير، وإنما يكون أكو مجموعة باقية في المدينة، وتكون هاي المجموعة المتبقية في المدينة هي عندها تتعلم عن الأحكام والأمور الموجودة، حينما يعود الخارجين إلى المعركة ذولا يبلغونهم يفقهونهم بما نزلت من الآيات. طبعا هذا إذا النبي ما خرج، كأنه يجتفي سروهم، إذا النبي لم يخرج إلى المعركة وكان النبي باقيا والمعركة كانت خارج المدينة، فلا بد أن يبقى مجموعة من المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله يبلغون القادمين من المعركة بما نزلت من الآيات والأحكام التي فاتتهم وهم في حال المعركة. هاي التفسير الثالث للآية الكريمة. وحينئذ بما أنه هذول القائلين قالوا بما أن معنى النفر صار إلى احتمال ثلاث معاني، معنى الأول معنى النفر للجهاد، المعنى الثاني النفر للعلم، المعنى الثالث النفر مع النبي لكن عكس المطلوب، فشلون نقدر نحمل الآية بعد على أنه الراجعين هم ثقات، وعلى تفسير الآية بحملها على حجية خبر العادل، لأن النافر إلى النبي صلى الله عليه وآله والآخذ منه الخبر والعائد هو حجة، كلامه حجة بما أنه خبر واحد. فالشيخ جاوب عن هذه التفسيرات، قال قد يقال أنه فإن قلت المراد بالنفر، هذا التفسير الأول، النفر إلى الجهاد كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى، طبعا صدر الآيات كلها، الآيات هي كلها واردة في سورة التوبة، هي واردة كلها في باب الجهاد إلى أن تصل إلى هاي الآية، وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كلهم يطلعون ما يصير. ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد هو ليس للتفقه والإنذار، إنما المعركة وللفتح. نعم ربما يترتبان عليه، يترتب عليه بناء على ما قيل من أن المراد طبعا ذكر هذا التفسير المعنى ذكروه يعني الطبرسي في التبيان والشيخ الطوسي في البيان رحمه الله تعرضوا لهذا الوجه, وهذا استقلوه عن ابن عباس عن مسلم عن كذا, يعني مو هم متبنين كرأي بس اكو رأيه من ان المراد حصول البصيره في الدين من مشاهد ايات الله وظهور اوليائه على اعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته, فيخبر بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة, فالتفقه والإنذار راح يكون من قبيل الفائدة الحاصلة في النفر, ليس هي الغاية للنفر, لا الغاية حتى تجب بوجوب ذيها. صار واضح هذا المعنى التفسير الأول. الشيخ جاوب على هذا التفسير قال خو هذا بالحقيقة مردود بما احنا ذكرنا, يعني قصدي اللي ذكرنا الوجوه الثاني, قال هذا مردود بردود من جملة الردود أن عندنا تفسيرا آخرا, ليش تحملوا على هذا التفسير؟ هذا صار يعني جعل التفسيرين الآخرا ما جعلهن تفاسير ثلاثة الشيخ لمعنى النفر, وإنما جعل جواب على إشكال القائلين بأن النفر للجهاد. صار واضح الشيخ سوى يعني هالشكل جعل المطلب. احنا اللي قدام شرحنا معنى التفاسير الثلاث, الشيخ ما جعل بها الطريقة, ذكر الإشكال الأول أن النفر قد يكون المراد من عنده النفر إلى الجهاد, فحينئذ بعد مو النفر هو النفر إلى طلب العلم. إذا كان هذا المراد من عنده يعني ما يصلح دليلا. الشيخ جاوب على هاي الدعوة, جاوب بجواب ثم جاوب بأنه عندنا تفسيرين آخرين لمعنى الآية, ليش تحملوا على هذا المعنى واحتمال المعاني الأخرى؟ شنو الأرجح لمعنى دون معنى؟ ثم الشيخ يرجح يقول أنه إحنا بعد ما يتم القضية يرجح الآية يعني التفسير الأول اللي هو فسر به, وهو أن النفر لطلب العلم لا للجهاد, وإن كان مخالف لسياق الآية بس موافق لما يقتضيه المضمون الآية. هذا السيد عرض للشيخ فأجاب عن هاي الآية الإشكال الأول, قال أنه قلت الإشكال أولا أنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد, ما عندنا إلا السياق أما الآية ما بها آية, فلولا نفر من كل فرقة طائفة ما قالت نفر إلى الجهاد, الآية ساكتة صحيح وردت في ضمن آيات الجهاد, فمعناه لا نستفاد من معنى النفر فيها للجهاد إلا بالسياق غير ما عندنا, وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك. الجماعة احنا عندنا أعلامنا ذكروا مرارا أن السياق مو حجة, ما يصلح دليلا وحده, ما يصلح, قد يصلح شاهد لكن لا يصلح دليلا, فإذا كان احتمال الآية لها معنى آخر سياق وحده ما يكفي. فالشيخ يقولهم ما عندنا هنا حمل النفر على الجهاد دليل من نفس الآية ما عندنا, نعم من سياق الآية عندنا صحيح, هذا مع السياق خو صحيح, خو لكن أن السياق هنا الشيخ دفعة يقول هذا السياق احنا عندنا معنى سياقي آخر, وإحنا عندكم يعني الشيخ يقولهم إذا كان تفسيركم للنفر إلى الجهاد مأخوذ من سياق الآية, هو أكو غيركم فسروا الآية على خلاف تفسيركم, ليش نحمل على تفسيركم الباقي وهو المعنى العكسي اللي ذكرناه الثاني؟ قال أنه قالوا في السياق لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد, بل لو كان لمحض الجهاد. الشيخ يقول لو كانت القضية للجهاد ليش يطلب من عندهم أن من كل قوم يطلعون طائفة؟ هقوم كلهم يطلعون شيء أثر, والجهاد ما بيه خصوصية,
جهاد عيني مو كفاية
يعني, لا ليش يطلب من عندهم كل مجموعة يطلعون شوي شوي, هقوم كلهم يطلعون عشرة قلة تطلع, وش المشكلة عشرة تبقى عشرة تطلع, ماكو خصوصية لأن ينفرون من كل فرقة طائفة. صار واضح هاي الخصوصية كأنه يبدو مو الكل تطلع وإنما كل قوم يطلعون كم واحد بالجهاد العام, مو هالشكل حتى لو القوم كله يطلعون أو قوم معينين النبي يأمر هوازن كلها تطلع خلي تبقى مضر تبقى مثلا, وشو المشكلة؟ ماكو مشكلة بالآية, ليش طلب من عندهم هالطريقة هاي؟ الشيخ يقولهم هاي معناها أكو طريقة ثانية, قضية مو قضية هذا الجهاد المتعارف. صار واضح؟ فلو سلم أن لو المراد النفر الجهاد لكن لا يتعين أن يكون نفر بهذه الطريقة من كل قوم طائفة, بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة, فيمكن أن يكون التفقه غاية لإيجاب النفر على كل طائفة من قوم لا لإيجاب أصل النفر. هذا التفسير الثاني اللي احنا قلنا هذا يعني الأول بالحقيقة اللي هو أصل التفسير. الشيخ يقول يمكن أن يكون المراد مو الوجوب أصل النفر, وإلا لو كما قلنا المراد أصل النفر للجهاد ما له معنى يعني ماكو وجه بعد لتخصيصه بطائفة بكل قوم، لكن حيث أن المطلوب هو النفر للعلم للتفقه، إذا كان التفقه الغاية مو أصل النفر الغاية، التفقه ماكو مانع أن يطلب مو كل القوم يطلعون، مو قوم وحدهم ولا عشيرة وحدهم، أن يخرج من كل قوم طائفة يتفقهون ويرجعون إلى قومهم، هذا ممكن. فباب التفقه العلمي ممكن أن يطلب من كل قوم مجموعة تطلع للتفقه وترجع، هذا صحيح، يعني في مجال، هذا موافق للقواعد، لأنه كل قوم يحتاجون إلى منذر، قوم يطلعون منذرين من قوم دون قوم، وذول أخو بعد اعتيادي يعني القوم كل واحد إلى نسميه موطنه، يعني شلون نسأل إحنا طلع منذر يعني طلع مرشدين من النجف، هذا ما يروح الكربلة، يعني قد يصعب قد يروح، بس هو مو مثل ما متعارف تطلع من كل محافظة واحد يرجع المحافظة هو يتكلم مع أصحابه بالجهاد، ما عندنا شكل. فالشيخ يقول قد يكون النفر مو مطلوب لأصله أجل النفر، مطلوب لأجل التفقه، فأكو احتمال النفر مطلوب للنفر كما تدعون ويصير التفقه عرضي، أكو احتمال عكسي أن يكون النفر ما مطلوب، مطلوب التفقه، لكن طلب منهم النفر على طوائف حتى يحصلون النتيجة. فهذا ماكو دليل على دعواكم الأولى، يعني النفر لو ذكر للجهاد لكن مو المراد من عند هذا النفر للجهاد المتعارف اللي هو لقتال المعركة، وإنما حتى يحصلون التفقه منهم منه في حال الجهاد، فحينئذ النبي يريد من كل طائفة من كل قوم طائفة تطلع معه حتى تتفقه وترجع تبلغ جماعة. وثالثا قد فسر التفسير الأخير الثالث، قد فسرت الآية بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد، كلهم يطلعون مع النبي، كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني كلهم ما يقدرون يطلعون فيطلعون قسم منهم، وأمر بعضهم بأن يتخلفوا عند النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلوه وحده فيتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم منه حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليه. هذا احتمال آخر في الآية، شنو الحامل على أحد الوجوه دون غيره؟ أما أكو احتمال أنه قضية النفر هنا هذا ما أخذ يسموه من ضمائر الآية، هذا يسموه التفسير بالضمائر، كأنه الجماعة بعد ما فسروا الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني ينذروا الراجعين مو الراجعين ينذرون، مرة الإنذار للراجع مرة الإنذار من الراجع،
إذا رجعوا وصف للمفعول
ها مو المفعول. الفاعل مو هو الينذر، هو المنذر يكون، فمرة الراجع منذر مرة الراجع منذر. فهذا يقول الشيخ يقول هذا احتمال ثاني هم في الآية، هم ذكروا الجماعة مو أنه ما ذكر، هم أكو احتمال أنه المراد، وطبعا هو شنو عندنا بها روايات، كل المشكلة عندنا بها روايات، أنه النبي أمرهم بأنه مو كلكم تطلعون وأنتم تبقون أكو مجموعة تبقى وتحافظ على المدينة وتحافظ عليها وتحافظ على الاسم، وهم هالشكل تأخذ الأحكام والراجعين يبلغوهم بما حصل بعد ذلك. فهذا هم فد احتمال في الآية، لكن ياهو الأقرب الشيخ قال، قال والحاصل أن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا ينكر، أنا لا إشكال ولا ريب، إيش عندنا الآية ظاهرة بأنه يجب الإنذار، يعني الإنذار والتفقه واجب، لكن بأي طريق، لو بطريق أن يخرجون للمعركة كما الجماعة قالوا للجهاد ويأخذون الأحكام هاي، مو الأحكام، يأخذون هاي القضايا العقائدية اللي تحصل ويرجعون يبلغون بها قومهم، أو يعني يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله ويتعلموا الفقه منه ويعلموا أصحابهم، أو إذا يطلعون يبقون مع النبي والخارجين الراجعين يبلغوهم، هذا كله ممكن، لكن لا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر من سياق الآية. الشيخ يقول هو الوجه الأول لحمل الآية على النفر للتفقه وإنذار القوم بعد الرجوع، هذا أقرب المعاني للآية، وإن كان على خلاف السياق، لأنه كما عدم الجماعة كما قلت لكم السياق حيث حجيته ضعيفة، فما يستدلون بحجية السياق، إذا كان ظاهر الآية يمكن أن يخالف السياق، جماعة باب السياق عندنا موارد كثيرة في القرآن الكريم، آية التطهير مجموعة من الآيات وردت مو في سياقها، وردت ما مو يم السياق، فالسياق ما يكون حجة عليها على دلالتها. ولذا احنا من اكثر الاشكالات عندنا على العامه في قضيه ادخال زوجات النبي صلى الله عليه واله في قضية آية التطهير أن هذا ما مضمون السياق ما يقولون. إحنا نقولهم السياق مو حجة، ما يصلح دليلا واحدة، السياق مو دليل. هاي الآية كذلك الشيخ يقول لنا أنا وإن كان نتنازل عن دلالة السياق، لأن دلالة السياق عندنا مو حجة إحنا، لكن مضمون الآية في أنه يجب التفقه والإنذار والحذر منه هذا بلا إشكال تام. فهذا حملة على المعنى الأول وهو التفقه في الدين وإنذار القوم بعد الرجوع، هذا أقرب من بقية المعاني، وإن كان مخالفا للسياق أو مخالفا لبعض معانيها ألفاظها كما عبر الشيخ. هذا اللي قلت لكم بإرجاع الضمائر، قد يكون إرجاع الضمائر هذا للأقرب يعبرون عنه من باب القواعد العربية، قد يخالفها قليلا بس لا ينافيها. المهم هنا، مهم الجماعة ذكروا أن هذا التفسير لا ينافي هذا المعنى. إذا منافي يصير مشكلة، يصير منافات. ثم الجماعة قالوا ماكو منافات وإنما يخالفها، يعني مقتضى القواعد العربية أن يكون إرجاع الضمير للفاعل أقرب من المفعول أو للمفعول أقرب من الفاعل مثلا. بس هذا مو معنى أنه ينافي، لا، يمكن أن يكون المعنى الأول محمول عليه، خاصة إذا كان هو الأقرب لفهم الذهن، أنه هو الأقرب للمطلوب، مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه اللي تجينا. نعم، مما فالشيخ هذا كما قلت لكم قال إحنا عندنا كأنه روايات تؤيد أن المراد منها النفر للتفقه الديني والأحكام، هذه تدعم دلالة الآية وإن كانت على خلاف سياقها. ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة، منها ما عن الفضل النشادان.
سيدنا الأسادة، إحنا على عقيدتنا ما نقول مؤيد، بالعكس نقول دليل، إذا صارت هذا الدليل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تفسير هذه الآية
يدل، وشغل يدل بعد شو؟
لا
ما يدل على ظهور الآية.
نعم، أنت هذا مؤيد،
مؤيد لدلالته، دالة، فمؤيد مؤيد للدلالة. وإحنا عندنا ثلاث معاني، صار ثلاث احتمالات يؤيد الدلالة هاي ظهور تشرح الآيات من الرواية. ما عن الفضل بن شادان عن في علله عن الرضا عليه السلام في حديث قال إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة، باعتبار أن يرحون إلى الحج فيرحون إلى الأعمال ويطلبون زيادة التفقه وغيره، والخروج عن كل ما اقترف العبد إلى أن قال ولأجل ما فيه من التفقه. طبعا هذا يتكلم عن أخبار أيام الأئمة سلام الله عليهم، ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالإمام استشهد بأنه من فوائد الحج أنه يطلعون الناس من مدنهم طوائف طوائف من كل قوم طائفة، يروحون إلى الحج يلتقون بالإمام هناك في موسم الحج، فيأخذون منه تعلمون منه أحكامهم والمسائل اللي حل الابتلاء والمشاكل اللي عندهم، يرجعون إلى قوم بلغوهم بما سمعوه من الإمام. واستشهد بآية النفر، معناه النفر للتعلم للتفقه مو للجهاد، لو كان للجهاد كان أشكل يعليق على للجهاد مو للتفقه. الإمام لا، استشهد بأنه الآية دالة على أنه يلزم الخروج للتفقه والرجوع لإبلاغ القوم. ومنها ما ذكره في ديباجة المعالم من رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. الأعرابي مقابل هو هذا، يعني المتعلم، الأعراب، إنما الأعراب وأشد كفرا ونفاقا، المراد من عند هذا الأعراب من لم يكن متعلما، أي عبر مو عربي، أعرابي. الأعرابي هو الذي قليل التعلم قليل التفقه، سموه أعرابي. فقال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كأنه لأنه أكو أمر بالتفقه، فمن لم يتفقه نافى، يعني جاي ينافي الأمر بالتفقه. ومنها ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب. نال هاي الرواية وردت في الكافي، ذكرها في موارد، أنه ما عندنا كأنه السؤال أكو يعني سابق روايات سابقة أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية عندنا، فأكو إشكال على الإمام يسألوه أنه الإمام خو إذا مات، وطبعا باعتبار البلدان القديمة للإسلام ماكو مثل الساعة تواصل، فالإمام إذا مات فهذا اللي بعيد عن الإمام شلون يعرف الإمام من بعده، بعيد عنه عن ما يروح ويسمع ويسمع الإمام ميت وصار بعد الإمام الفلاني. فهذا راح يبقى إذا مات في هذه الفترة مات ولم يعرف إمام زمانه. فالإمام سلام الله عليه يشير إليه ولا أنه إذا سمعوا بأن الإمام قد مات يجب عليهم أن ينفرون همجي من كل فقط مجموعة يروحون إلى المدينة أو إلى مكة يستعلمون من الإمام الجديد منه ويسمعون من عنده وحتى يعلموا أنه هو الإمام بعد إقامة الحجة عليهم يرجعون إلى قوم يخبروهم. فيقول لمن مات في هذا يقول لمن مات مات على يعني إيمانه السابق إمامه السابق هذا ما يعتبر المقدار هذا مقدار الفحص هذا ما يأثر لأنه يشير روايات مجموعة بها أنه من مات على دين عيسى عليه السلام إلى ظهور النبي صلى الله عليه فاحصا عن دينه يقول له هذا مات على عقيدة الحق. يعني كان أكو فاصل بين الأنبياء بين عيسى والنبي صلى الله عليه وآله هذه الفترة الزمنية من مات فيها وهو ينتظر ظهور الحق يعني هذا يقول للإمام هذا يعتبر على الحق. فالإمام يشير إلى هذه الرواية أي المعلومة ذكرها في الكافي في هذا المورد في صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال عليه السلام أين قول الله عز وجل فلولا نفر استشهد بالآية قال هم في عذر ما داموا في الطلب يعني هم معذورين على إمامه السابق بس ما داموا كن شنو كن ينفرون يرحون يطلبون الإمام من هو الإمام وهؤلاء الذين ينتظرونهم هم أيضا في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم فمعذورين بس كن يطلبون مو يظلون قاعدين بس يسمعون الإمام توفى كن رأساً ينزلون جماعة ينفرون بعد واحد الإمام أشار اتفقوا لأخذ الفقه من الإمام الجديد والعودة بالإخبار. ومنها صحيحة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية هذه الرواية صحيحة قال حق والله فإن إماما هلك ورج قلت هذا أشكل على الإمام هاي قلت لكم الرواية مورد هذا اللي ذكره فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك ما سامع أنه الأئمة تعداد الأئمة وهذا ابن فلان ابن فلان قال لا يسعه إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد الإمام يصير حجة وكونه وصي على من هو معهم وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم موت الإمام فغير البلد واجبهم يجون سئلون أهل البلد كن يعرفون من هو الإمام من بعده إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة فهم استشهد الإمام بآية النفر لمعرفة الإمام. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها جملة الرواية قلت أفيسع الناس إذا مات العالم يعني الإمام أن لا يعرف الذي بعده يصير هذا أكو شي ساعدهم ظلون الآن يعلمون من هو الإمام. فقال أما أهل هذه البلدة يعني فيها الإمام فلا يقصد المدينة الإمام السؤال بالمدينة كان قال أهل المدينة ما معذورين كون يعرفون الإمام رأسان لأن ما يصير يقوم بلا إمام. وأما غيرها من الملدان فبقدر مسيره مقدار ما يجون ويرجعون دول المنذرين يعني. قال تعالى إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هاي كل استشهادات بأنه يجب النفر إلى التفقه وأخذ الفقه من الإمام الجديد وإخبار القوم به فهم عندهم سعة بهالمقدار مو يتهاونون. ومنها صحيحة البيزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قريبة منها ما ذكرنا المقاربة للمعنى. ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والجماعة العامة يفسروها أنه هذا الاختلاف الحاصل اليوم بين الأمة وهذا من يعني رحمة النبي قال اختلفوا بيناتكم مسلم شكل بخاري شكل كل واحد شكل وصلوا واحد عوج واحد عدل إلى آخره. فالإمام يشكل عليه سلام الله عليه قال إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب يعني إذا اتفقوا على رأي واحد الله يعذبهم ما له معنى هذا النبي يتكلم هذا الكلام ليس هذا يراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وإنما يراد الاختلاف في طلب العلم هذا مأخذ من الاختلاف اختلفوا إليه يعني روحوا إلى النبي واطلبوا منه العلم على ما قال الله عز وجل ف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قام الإمام استشهد، ثم الشيخ قال الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه. الشيخ ما نقل نص الحديث، حديث طويل شوية، الشيخ مستحضر مضمون الحديث مو نص كلمات الحديث الشريف. الحديث في باب صفات القاضي هو موجود هناك تفصيله، يعني حديث طويل. وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا. هذا أهم شيء الجماعة بعد هاي الأدلة اللي تمت الآيات كلها، جماعة هم بعد ما استدلوا على أن الآية خو ظاهرها أن النفر ليس للجهاد، هاي كل الإمام استدل بها أن النفر لمعرفة الإمام ومعرفة الأحكام من جزء من معرفة الإمام سلام الله عليه. معرفة الأحكام هو الإمام شو خصوصيته؟ لابد لمعرفة الأحكام، فتكون القضية وحدة. فإذا كانت القضية وحدة، الآية أشارت بلزوم النفر إلى الإمام لمعرفة الإمام وأخذ الأحكام منه. ثم الآية بلا إشكال كما هم ظاهرة بلا نفر من كل فرقة طائفة، الآية ما قالت ينفرون جميعا، فحيث أنها لم توجب النفر على الجميع، الجماعة من عدها استفادوا أن وجوب طلب العلم كفائي مو عيني، وإلا لو كان عيني لكان الآية قالت كلكم تطلع تتعلم، بعد ماكو واحد تعلم يعلم الثاني. لكن حيث الآية واضحة في أنه كفاية تعلم البعض وإنذارهم للبعض الآخر، هذا كاف في المعنى الآية. صار واضح يعني في معنى الوجوب الكفائي، في أنه يجب العلم طلب العلم كفائيا، وأن المراجعين هم منذرين، وأنهم كما قلت لكم في قضية خبر العادي. نعم يجينا الشيخ الإشكالات على الآية في أن الآية قد يكون ليس ظاهرها في باب أنه ما يكون في قضية الراوي، يعني بها التفقه، هذا سيجينا المعنى الآية أنه كأنه الآية وردت في عنوان التفقه، هذا يحمل على معنى الراوي، راوي متفقه لو ناقل، يعني بها يتفقه في الدين، فيتفقه التفقه غير النقل، نقل الرواية ما بيتفقه بنقل، ولي قد يكون الناقل لا فقه له أصلا وش ما يعرف، بس يسمع سامع ينقل. طبعا اليوم يساعدنا ناس ما لا عنده أي خبرة بالفقه، لكن عنده نقل، يقعد يم المرجع يسمع الفتوى يجي ينقل، وهو شخص عامي ما عنده كل خبرة بالفقه، هذا ما يسموه في متفقه. الآية قالت يتفقه، التفقه مأخوذ من أخذ الفقه، وهو تقريبا يعني شبه الاستنباط، شبه الاستدلال، شبه يعني التعلم الفقهي. هذه ما تشمل الرواة، فهنا هذه هل أن الراوي مشمول بالدلالة بالالتزام بالملازمة لو لا، فبعد يخرج حجية خبر العادي، يصير خبر الفقيه، الجماعة اللي استدلوا بها على حجية فتوى الفقيه مو حجية رواية الراوي، يصير هذا الاستدلال. فالشيخ راح يتعرض لهذا المطلب، يذكر يعني هذا المطلب اللي ذكره الجماعة. قال وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا، وهذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة. هذا كل ما تم من الأدلة ما تقدم من أن الآية دالة على حجية خبر الواحد، لكن هل الدلالة في الآية تامة أو أكو مشكلة بالدلالة؟ والشيخ رحمه الله قال لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه. الشيخ تعرض إلى مجموعة إشكالات قد تشكل على ظاهر الآية في حجية خبر العادي، وإنما كما قلت لكم حجية في فتوى الفقيه، ولذا استدل كثير منهم استدل بها على حجية الاجتهاد والتقليد يعني في هذه الآية الكريمة، مو وليس على حجية خبر الواحد. السخوة بعد الوقت أدركنا إحنا يجينا الكلام مع يعني الشيخ مناقشة الآية والوجوه التي ذكرت لمناقشة الآية، هل تامة أو مو تامة، أو تصلح الآية الاستدلال على حجية خبر الواحد أو لا تصلح فقط على حجية قول الفقيه، يأتي الكلام عليها إن شاء الله.